بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالزائغون عن سبيل الرسل وأتباع الرسل في أسماء الله عز وجل وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة. الممثلة غلوا في جانب، مثلوا الله بخلقه، فغلوا في جانب الإثبات أم النفي؟ الإثبات، لأن الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه. لكن الممثلة غلوا في جانب الإثبات، والمعطلة غلوا في جانب النفي. فما هي طريقة الممثلة؟ ما هي طريقتهم؟ ما هو مذهبهم؟ عندك يا أخي. أنهم أثبتوا لله عز وجل صفات مماثلة لصفات المخلوقين. وما هي شبهتهم؟ أن الله خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، ها، ولا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فنتج عن هذا أنهم قالوا ماذا؟ إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. ومذهبهم صوابا أم هو مردود؟ مردود، نعم، مردود بالسمع وبالعقل والحس. فرده بالسمع الدليل عليه ليس كمثله شيء، قوله سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد، قوله عز وجل: هل تعلم له سميا. فلا تضربوا لله الأمثال. ورده من جهة العقل التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في ماذا؟ في الصفات، لأن كل صفة موصوف تليق به، والمعاني تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه وتعالى، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم. الثالث أن القول بمماثلة الخالق والمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة لله عز وجل. من أي جهة؟ لأن العبد لا يخضع، العاقل لا يخضع لأحد ويذل له إلا على وجه، يعني على وجه التعظيم، إلا أن يكون أعلى منه. فإذا مثل الخالق بالمخلوق كان مساويا له، فنفيت العبودية الحق لله عز وجل. هذه من النظرة العقلية. وأيضا الحس يدل على عدم مماثلة الخالق للمخلوق. من يبين هذا؟ نشاهد ونرى ونحس في المخلوقات. الحس أي أن يكون طريق الدلالة أحد الحواس الخمس. نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته وتتباين، تشترك في اللفظ وتتباين في ماذا؟ في الحقيقة، كالفيل والبعوض، وهكذا قل كالجمل و أي مخلوق آخر كالإنسان، كذلك أيضا كأي مخلوق آخر، هذا له يد وذاك له يد، هذا له قوة وذاك له قوة، هذا يوصف بأن له كذلك ماذا صفة تخصه وذاك له صفة تخصه. اشتركت هذه الصفات في الألفاظ واختلفت في ماذا؟ في الحقائق. هذا إذا كان في باب المخلوقات فيما بينها فهي بين الخالق والمخلوق أولى، فالتباين واجب بين الخالق والمخلوق والتماثل ممتنع. فإذا فقولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، كيف يجاب عنه؟ كيف يجاب عن هذا القول؟ قالوا إذا خاطبنا الله عز وجل عن الغائب وجب حمله على الشيء الذي نشاهده، كيف يجاب عنه؟ أن ما أخبر الله عز وجل به لم يخبر به على الإطلاق، وإنما أخبر به مضافا إلى الله عز وجل، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته. نعم، أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة، لأن تمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال. لماذا؟ لأنها تستلزم نسبة النقص إلى الخالق سبحانه وتعالى، ويستحيل أن يكون المراد من آيات الله عز وجل الكفر والضلال، لأن الله عز وجل أنزل علينا القرآن لئلا نضل ولأجل أن نهتدي، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، فكيف يخاطبهم ويلزمهم بالإيمان بما يوجب الكفر والضلال عياذا بالله من ذلك. المعاني الكلية معاني الصفات، أصل معنى الصفة، هذا المعنى يشترك فيه الخالق والمخلوق، فلله عز وجل سمع وللمخلوق سمع، أصل السمع مشترك في المعنى، معنى السمع في أصله المعنى الكلي مشترك، هذا القدر مشترك بين الخالق والمخلوق، ولا ماذا ليس هناك ما يمنع من هذا، فإن هذا مقتضى لغة العرب، ولكن لما أضيف السمع إلى الخالق سبحانه وتعالى كان مختصا به، ولما أضيف إلى المخلوق كان مختصا به، وفرق بين المعاني الكلية المشتركة وبين المعاني الخاصة المقيدة بالموصوف. وكان في الدرس السابق حصل مني سبق يعني كلام، هو أني قلت العلم قبل أن يضاف إلى الله، وهذا اللفظ ليس بصواب من حيث اللفظ، وإنما يقال العلم باعتباره معنى كليا يشترك فيه الخالق والمخلوق، والعلم باعتباره مضافا إلى الله عز وجل يختص به، باعتباره مضافا إلى المخلوق يختص به، لأن الله عز وجل لم يزل عليما، صفاته أزلية. طيب، نقرأ اليوم ما تيسر. يقول: من القائل من شبه الله بخلقه فقد كفر؟ قاله جماعة من السلف، منهم نعيم ابن حماد الخزاعي. يقول: هل هذا القول صحيح؟ الاستدلال بالأدلة العقلية تبع للأدلة السمعية وليست مستقلة؟ نعم، فالعقل وحده ليس بدليل فصل في المنازعات، وإنما العقل تبع للسمع، فإذا ثبت في السمع شيء بعد ذلك يمكن أن تضاف دلالة العقل، أما أن يقرر الأمر من أوله على العقل فإن هذا يختلف النظار فيه ويقع فيه الاضطراب، لأن العقول متفاوتة ومختلفة، فبعضهم يقرر شيئا يظنه دليلا عقليا وهو من أبطل الباطل، وهو من أكثر الأشياء اضطرابا واختلافا وشكا وريبة وشكا وحيرة وريبة. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال فصلا: والقسم الثاني من أقسام الزائغين عن سبيل الرسل وأتباع الرسل المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا. إنكارا كليا أو جزئيا، الإنكار الكلي، هذا الإنكار الكلي أو الجزئي باعتبار أقسام هؤلاء المعطلة، باعتبار أقسام هؤلاء المعطلة، لأنهم أقسام وطوائف. فإنكار الأشاعرة ليس كإنكار الجهمية والفلاسفة والقرامطة. إنكار الأشاعرة إنكار جزئي، أثبتوا بعضا ونفوا بعضا، والجهمية نفوا الأسماء والصفات، فذاك إنكار كلي وهذا إنكار جزئي. قال المؤلف رحمه الله، وسيتضح ذلك من خلال عرض هذه الطوائف الأربع طائفة طائفة. قال: وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة. حرفوا من أجل ذلك، الضمير يعود على الإنكار والتعطيل، لأجل ما قام في عقولهم من الشبهة العقلية التي جعلتهم ينفون عن الله عز وجل ما هو له من صفات الكمال، حرفوا النصوص من الكتاب والسنة. قال: وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف، بدأها المؤلف رحمه الله بذكر الأخف ضررا وشرا، كلها فيها شر وضرر ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، ولكنه بدأ بالأخف، بدأ بالأشاعرة. قال: الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم. أما الأشاعرة فهي فرقة تنسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري. الأشاعرة فرقة تنسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري، ولد بالبصرة ونشأ ببغداد، وقيل له الأشعري لأن نسبته تنتهي إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، علي ابن إسماعيل أبو الحسن الأشعري. ولد أو عاش بين سنتي 260 و324، عاش بين سنتي 60 و200، وتوفي سنة 24 و300، ويعبرون بقولهم عاش بين سنتي كذا إذا كان هناك بعض الخلاف في مولد المؤلف، فوقع خلاف في مولده، منهم من قال ولد سنة 60 و200، ومنهم من قال غير ذلك. ونشأ ببغداد، وكانت بغداد كانت مركز الخلافة العباسية وعاصمة الخلافة العباسية في تلك الحقبة عند كثير من خلفائها، وكان ذلك الزمن زمن ضعف في الخلافة العباسية. وعاشر أبو الحسن الأشعري جماعة من العلماء، لأن ذلك العصر كان مزدهرا بالعلم وأهله، فممن أدركهم الأشعري بعض كبار تلاميذ الإمام أحمد كعبد الله بن أحمد وهكذا أبو بكر المروزي صاحب أحمد وعثمان الدارمي وإبراهيم الحربي ومحمد بن نصر المروزي والإمام النسائي والطبري صاحب التفسير وابن خزيمة والطحاوي، هؤلاء كلهم كانوا في ذلك العصر. وهكذا نشأ في ذلك العصر من علماء السوء ابن الراوندي المعتزلي الملحد وأبو هاشم الجبائي المعتزلي وهكذا البلخي المعتزلي والجنيد الصوفي والحلاج والكليني صاحب كتاب الكافي الذي هو عمدة الفرقة الاثني عشرية الرافضية، وأيضا أبو منصور الماتريدي. فقول المؤلف هنا فيما ذكر الفرقة الأولى قال الأشاعرة وماذا وما ومن ضاهاهم من الماتريدية ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي محمد بن محمد ابن محمود. والأشعري مر بنا في الكتاب السابق أنه تنقل في ثلاثة أطوار. من يعيدها؟ من يعيد الأطوار الثلاثة التي مر عليها أبو الحسن رحمه الله؟ الطور الأول طور الاعتزال، بقي فيه إلى 40 سنة، وتأثر في الاعتزال، أبوه توفي وهو صغير، ثم تزوجت أمه ولكن بمن؟ تزوجت بأبي علي الجبائي المعتزلي، فأثر على الأشعري تأثيرا كبيرا لأنه نشأ في كنفه. فإذا بقي على مذهب الاعتزال إلى سنة 40 من عمره، ثم بعد ذلك انتقل إلى عند من محمد إلى الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، فخرج من المعتزلة وكان أعلم الناس بهم وارتمى في أفكار الكلابية عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم بعد ذلك خالف ابن كلاب في بعض الأمور، فلأجل ذلك نسب إليه مذهب مستقل مذهب الأشاعرة. والطور الثالث رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، رجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا واضح بائن في كتابه ماذا؟ في كتابه الإبانة. ولكن بقيت بحكم هذه الفترة الطويلة المديدة التي اشتغل فيها بالكلام وبالمناظرة والنظر في أقوال المعتزلة والفرق الضالة، بقيت فيه بعض الأشياء نسبها إلى السلف، وهذه النسبة لم تكن دقيقة، أو كذلك طرح بعض الاعتقادات على أنها من مذهب السلف ولم يكن كذلك. ووضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله لكن خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة مجملة، فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة، واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك. والمخالفون له من أهل السنة والحديث ومن المعتزلة والفلاسفة يقولون إنه متناقض، هذا في الطور الثاني الذي كان فيه، وإنما وافق فيه المعتزلة يناقض ما وافق فيه أهل السنة. إذن الأشعري لما خرج من المعتزلة بقيت الأصول الكلامية التي نشأ عليها وتربى لم يستطع أن يتخلص منها تمام التخلص، بقيت هناك أشياء كان مقتنعا بها، فأراد أن يرجع إلى مذهب أهل السنة وأن يجمع بين السنة وبين تلك الأصول، فحصل في التناقض، فلذلك أهل السنة والحديث يرمونه بالتناقض والمعتزلة يرمونه بالتناقض لأنه وقف في هذا التناقض، فأراد أن يمرر أصول المعتزلة ويقرر ويجمع بينها وبين الحديث وأصول السلف الصالح. ولذلك كانت الأشاعرة باعتبار الفرقة الطور الثاني الذي كان الأشاعري عليه كانت أعظم الناس شكا واضطرابا وأضعف الناس علما ويقينا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. والأشاعرة فيهم أشاعرة متأخرون وأشاعرة متقدمون. المتقدمون هم من كانوا من تلاميذ أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء المتقدمون كانوا أخف ضررا من المتأخرين. فلما جاء المتأخرون وحمل راية التقرير لمذهب الأشاعرة الفخر الرازي، عندها قرر مذهب التحريف الواضح البين، وترك مذهب بعض متقدمي الأشاعرة، وماذا نفى أن يكون الأشعري ألف كتاب الإبانة الذي رجع فيه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا يقولون مذهب السلف بعض الأشاعرة من المتقدمين يقولون، أو حتى من المتأخرين يقولون، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لأنهم يقولون في آيات الصفات ينسبون إلى السلف في آيات الصفات ينسبون إليهم مذهبين. المذهب الأول مذهب التفويض، تفويض في المعاني ليس في الكيفية بل في المعاني، وهذا ظلم وخطأ نسبة هذا إلى السلف. والمذهب الثاني نسبة التأويل، فيقولون نحن أخذنا بالتأويل لأنه أسلم وأحكم وأعلم، لأنه أعلم وأحكم، والسلف كانوا يفوضون لأن ذلك أسلم في حقهم. وهذا والله كذب على السلف وكذب في التقرير، فليس هذا التقرير بصواب. الذين قرروا هذا قرره أيضا ناظمهم في جوهرة التوحيد فقال، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. تأويل مذهب المتأخرة، والتفويض ينسبونه إلى السلف. قال رحمه الله تعالى: الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. سموا ذلك التحريف تأويلا. إذن لماذا سميت الأشاعرة معطلة؟ ما هو وجه تعطيلهم في هذه النقاط التي ذكرها؟ اسمع. قال: وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات. إذن سموا معطلة لتعطيلهم الرب سبحانه وتعالى عن الصفات الأخرى التي لم يثبتوها، هذا أمر. ونفوا حقائق أكثرها، نفوا حقائق أكثرها، هذا تعطيل. وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، أي وقفوا بين النصوص موقفين، الذي يستطيع أن يردوه من النصوص ردوه، والذي لا يمكن رده كأدلة الكتاب العزيز حرفوه. وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. انتبه لهذه النقطة، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات، كالكلام مثلا، فأهل السنة يثبتون أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت متى شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، ويكلم من شاء، وأن الله عز وجل لا موصوف بصفة الكلام، وأن كلام الله غير مخلوق. الأشاعرة لما أثبتوا الكلام لا تظن أن إثباتهم للكلام كإثبات السلف الصالح لكلام الله عز وجل، إنما يثبتون كلاما نفسيا قائما بالله عز وجل، وهذا في الأزل، تكلم الله في الأزل. أما الآن عند أن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا إن الله لم يتكلم به. فإذا هم وافقوا المعتزلة في نفي صفة الكلام، إلا أنهم تحذلقوا فقالوا نصف لله عز وجل كلاما تكلم به في الأزل، وكلام الله نفسي، وهذا الذي خاطب جبريل به النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن كلام الله، جبريل عبر عما في نفس الله عز وجل وخاطب به محمد صلى الله عليه وعلى عليه وسلم. قال فقال رحمه الله: وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل. هذا أصل المعطلة كلهم، أصل المعطلة كلهم عندهم أصلان، الأصل الأول أو شبهتان، عندهم شبهتان بسببها ردوا صفات الله عز وجل وردوا ما وصف الله عز وجل بنفسه أو وصفه به رسوله. أما الأولى فهي شبهة التركيب والتجسيم، شبهة التركيب والتجسيم، شبهة التركيب والتجسيم. قالوا لو أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات للزم أن يكون مركبا تعالى الله عز وجل أو يكون جسما، وأطلقوا هذه العبارة، أطلقوا هذه العبارة وقالوا الله عز وجل ليس بجسم وليس بذي أجزاء، لأن ما كان مركبا من أجزاء فهو ماذا ليس بكامل، لأنه يحتاج إلى هذه الأجزاء. فخاضوا في هذه الشبهة فنفوا عن الله عز وجل جميع الصفات، نفوا الصفات الخبرية كاليد والوجه والقدم إلى غير ذلك، ونفوا الصفات الفعلية، نفوا الصفات الفعلية بشبهة أخرى تسمى عندهم بشبهة الأعراض، هذه سيأتي تفصيلها ربما في موطن أكبر لا أو في موطن أوسع. أقول الآن شبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل. قال المؤلف أي التمثيل حتى يفرق بين أنهم أرادوا أن يفروا من, 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 من المذهب الأول، مذهب الممثلة الذين غلوا في الإثبات، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن مذهب الممثلة فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في التعطيل. قال رحمه الله: وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، هذه السبع الصفات التي أثبتوها قالوا إن العقل قد دل عليها. كيف دل العقل عليها؟ أتوا إلى الصفة الأولى وهي صفة القدرة، فقالوا إن إيجاد المخلوقات يدل على قدرة، إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، إذن العقل دل على إثبات القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، كون هذا المخلوق طويلا وهذا قصيرا، هذا أبيض وهذا أسود، هذا أصم وهذا يسمع، هذا أبكم وهذا يتكلم، هذا ماذا بارك الله فيك، هذا سمين وهذا نحيف، هذا التخصيص يدل على الإرادة، لأنه لو لم يرد هذه الأشياء لما لكان الناس كلهم على شكل واحد أو كانت المخلوقات كلها غير متفاوتة. إذن قالوا الإرادة دل عليها العقل. الشيء الثالث قال: وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم، وإحكام هذه المخلوقات أتقن الله عز وجل كل شيء صنعه يدل على العلم، لأن الإتقان يكون من عالم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر. إذن أثبتوا الأربع الصفات الأولى: القدرة والإرادة والعلم والحياة. ثم قالوا: الحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر، وهذه صفات كمال، أو بضدها وهو الخرس والصمم والعمى، وهذه الصفات نقص ممتنعة عن الله عز وجل، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. هذه كلها أدلة، أشياء عقلية، أرادوا أن يثبتوا صفات الخالق سبحانه وتعالى بالعقل، وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن ما هي شبهتهم؟ أنهم اعتقدوا أنهم إذا أثبتوا لله عز وجل ما وصف به نفسه أن ذلك يستلزم التمثيل، يستلزم التمثيل. ثم أثبتوا سبع صفات، من أين أثبتوها؟ بأي دليل؟ قالوا العقل دل عليها، قالوا العقل دل عليها، وستأتي مناقشتهم ووجه اضطرابهم في هذا إن شاء الله في الدرس القادم. كيف دل العقل على صفة القدرة؟ لأن خلق المخلوقات يدل على ماذا؟ على قدرة، لأن العاجز لا يخلق. ف ثم كيف دل على الإرادة؟ لأن تخصيص بعض المخلوقات بما اختصت به يدل على الإرادة، وإلا كانت الأشياء كلها شيئا واحدا. ثم كيف دل العقل على العلم؟ قالوا لأن إحكام الصنعة يدل على العلم. ثم بعد ذلك قالوا هذه الثلاث الأشياء لا تكون إلا بحي، فنثبت الحياة. وبعدها قالوا وهذا الحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو بعكس ذلك، الأول صفت كمال فيثبت، والثاني صفت نقص فماذا؟ فينفى. وسيأتي إن شاء الله الرد على هذه. فهذه الأشياء السبع إثباتها صواب، ولكن الطريقة التي أثبتوها بها وجعلوها ماذا نافية لغيرها من الصفات هو الخطأ. الطريقة التي أثبتوها بها وحصروا هذا الإثبات بها هو الخطأ والاضطراب، كما سيتبين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.